الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. اخترت أن يكون هذا اللقاء حول عدة نقاط. أول هذه النقاط الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. هذه خطبة عظيمة جدا، وأهمية هذه الخطبة تزداد بعد أن نعرف أنه خطب هذه الخطبة بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بالإجماع عشية عرفة في يوم جمعة. وقد روى الإمام البخاري عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم: فكأنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حين نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة ينبه بها على أصول الدين. هذه الخطبة مكونة من 5 أجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، وفي لفظ وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد، صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر ثم صلى العصر إلى آخر الحديث. هذه خطبة يوم عرفة. إن دماءكم وأموالكم. وفي اليوم التالي في حديث أبي بكرة في الصحيحين أنه خطب خطبة الوداع في يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. كل هذا وقع تطبيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم، زاد عليه الصلاة والسلام في يوم النحر وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء، يكفينا أن نعرف أن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة الدماء. الدماء روى الجماعة كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الدماء أول حاجة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الصحيحين الأحاديث معروفة وسبق أن ذكرت، لكن هذا التذكير في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والدم الحرام هو دم المسلم ودم الذمي والمعاهد والمستأمن، كل هذه دماء محرمة. وكان ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الدماء فحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مجرد الإشارة ولو على سبيل المزاح ممنوع. من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وكذلك روى أبو داود عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل على راحلته فتسلل إليه آخر فنزع سواكه، استل سواكه منه دون أن يشعر، فلما أحس في النهاية فزع فضحك الناس. النبي عليه السلام رأى هذا المشهد فقال لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. إن دماءكم وأموالكم، إن أردت أن تعرف مدى حرمة الأموال فحسبنا في هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة بالإسناد الصحيح عن حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. واحد يقول الله طب وغير المسلم، ما احنا ذكرنا سابقا الحديث الذي رواه أبو داود عن جماعة من الصحابة ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. نعود إلى حديث حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. فتصور أن هذا المسلم إن أحرجته فأخرج مالا من جيبه وأعطاك هذا المال تحرجا، أعطاك هذا المال بيده لا يحل لك أن تأخذه، فما بالك بالسرقة والغش والنصب والاحتيال والرشوة والربا وما إلى ذلك. هذه مصائب كبرى. وأعراضكم، إن أردت أن تعرف مدى حرمة الأعراض أنا أتكلم عن هذه الخطبة في عجالة سريعة وربما لا أستطيع أن أعلق عليها كاملة في هذه المرة فقط، فأؤجل إلى مرة المرة التي تليها بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا. إن أردت أن تعرف حرمة الأعراض فاقرأ هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت عنده إنسانا فقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. الحديث أشارت إليه تعني أن صفية قصيرة، والإشارة التي يفهم منها معنى تعد كلاما عند أهل اللغة، لكن عند النحويين الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إنما عند أهل اللغة أن الإشارة التي يفهم منها شيء، يعني إن قال له هل أكلت فأشار بيده قال لا، هذا يعد كلاما عند أهل اللغة. فأشارت إليه حسبك من صفية أنها وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تصور أن ماء البحر الذي لا تغيره النجاسات التي تقع فيه، هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته من شدة نتنها، لغيرت طعمه وريحه والعياذ بالله. قالت حكيت عنده إنسانا أي قلدت عنده إنسانا، حكيت مثل حاكيت. فقال ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، إن دماءكم وأموالكم، وفي حديث أبي بكر، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، لأن الدين كمل والنعمة تمت، والنعمة تمت، فأي أمر يخالف دين الله عز وجل هو من أمور الجاهلية. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هل يجوز للإنسان المسلم بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمور الجاهلية تحت قدميه، هل يجوز للمسلم، هل عنده من الجراءة أن يستخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه مرة أخرى بعد أن وضعه صلى الله عليه وسلم تحت قدميه؟ تالله إن الذي يفعل هذا لمن أبغض الناس إلى الله عز وجل، وإن زعم أنه محب لله وأن الله عز وجل محب له. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، انتبه، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، قال تعالى وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. خلي بالك من دي، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ده من أبغض الناس إلى الله عز وجل، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، دول أبغض الناس إلى الله عز وجل، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. كيف بعد أن يكمل الدين ويتم الله عز وجل النعمة كيف نفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ وهل صلحت الأرض إلا بالوحي المنزل من الإله عز وجل على رسوله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين؟ لكن دي دعاوى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تصور مثلا في مقالة للأستاذ عمرو حمزاوي على التويتر، موقع التويتر الخاص به، يقول هل يتماشى مع أنسنة مصر، مع أنسنة مصر جمل الإنسان، هل يتماشى مع أنسنة مصر أن تقطع أيدي وأجزاء أخرى من أجساد مواطنين ويمثل بجثث، وتجد مثل هذه الكرائم، مثل هذه الجرائم، من يدافع عنها باعتبارها القصاص والردع، باعتبارها القصاص والردع؟ يبقى هذه جرائم عند الأستاذ عمرو حمزاوي ضد الأنسنة مصر، يعني ضد الإنسانية. يبقى ما أمر الله عز وجل به من قطع يد السارق ومن القصاص، واحد اختلع عين واحد يبقى الآخر بالخيار، إما أن يقبل الدية إما أن يقتلع عينه أيضا، هذا حكم الله عز وجل. لكن الأستاذ عمرو حمزاوي بيرى أن هذه جرائم ضد أنسنة مصر. خلي بال حضرتك، نحن مقبلون على انتخابات، الذي ينتخب أصحاب مثل هذه العقائد سيكون مشاركا لهم، سيكون مشاركا لهم. وأنا دائما ما أذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. وأنا أشهد الله أنني أنكر هذا الكلام وأنكر قائله أيضا، أنكر قائله أن يكون إنسانا الذي يتهم حدود الله عز وجل بأنها جرائم وضد الإنسانية، هذا إذن يزعم أنه أرحم بالعباد من الله خالق العباد سبحانه وتعالى، وأحكم من الله، وأعدل من الله عز وجل. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انت لابد ان تكون حذرا. وانا بلغني ان مواقع كثيرة من المواقع الليبراليين يسوقون فيها كلاما لي انا قلت فيه ينبغي ان تنتخب ذا الكفاءة، لكن حذفوا الشرط الاخر ان يكون من اهل الديانة، من المحافظين ومن المنادين والحريصين على تطبيق شريعة الرحمن عز وجل، حذفوا هذا الكلام. وهذا من التدليس المرعب والعياذ بالله، أن يتلاعب في كلام الناس ليستنبط منه معنى غير الذي أراده المتكلم. هل هذه أمانة؟ هل هذا من الأمانات؟ أنا أقول وأستشهد بكلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو يوصي عماله على الأمصار: وعليكم بالصلاة حافظوا عليها، فإن من ضيعها كان لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. فما ظنك بمن يريد تضيع الشريعة مهما كانت كفاءته؟ وأذكر أنني قلت في كلمتي هذه: إن خير من استأجرت القوي الأمين، الأمين. وإن لم يكن الإنسان أمينا على شريعة الرحمن عز وجل فكيف تتصور منه أمانة بعد هذا؟ صحيح إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. لكن ليعلم كل مسلم أن تطبيق الشريعة وأن إرادة تطبيق الشريعة التي تستقر في القلب لابد منها. الذي يكره تطبيق الشريعة أو لا يريد أن تطبق الشريعة هذا عليه أن يراجع إسلامه مرة أخرى. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. كن أن البشر وهم أصحاب إرادة حرة يستفتون على شريعة الرحمن فيرون عدم تطبيق الشريعة، هذا كفر مجرد وعليه الإجماع، ومن ظن خلاف هذا فإنما هو إنسان جاهل أو مرجئ أو جهمي أو ما إلى ذلك. ده إجماع قال ابن حزم رحمه الله، واتفقوا على أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. أنا علي أن آتيكم بكلام العلماء وبكتب العلماء في ثلاث اتجاهات إن شاء الله ليكتمل هذا البحث، علي أن آتيكم به. إن لم أتمكن من هذا عن طريق القنوات فعن طريق الإنترنت إن شاء الله سترون بحثا متكاملا لي ليحيى من حي عن بينة وأهلك لأهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. خلاص يبقى الأمور واضحة ومستقرة. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. روى الإمام المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل لا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ خذ الخاتم يا راجل انتفع به، دي لزوجتك، وده جائز. لكن شوف مدى التوقير والتعظيم للرسول الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تقرأ لما تسمع قول النبي عليه السلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ائت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن لتجد أن كلمة الجاهلية وردت في 4 مواضع. في سورة المائدة في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا أطالبك بأن تقرأ تفسير ابن كثير عند هذه الآية. ماذا قال ابن كثير؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولتعرف أن حكم الجاهلية كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهلية. من قبل ذلك في سورة آل عمران قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هل لنا من الأمر من شيء؟ إيه ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية أن يظن الإنسان أن الأمور تجري في الأرض بصورة عبثية أو عشوائية. لكن المعتقد الصحيح الذي عليه أهل الإيمان وأهل الإسلام أن كل شيء في هذه الأرض إنما يقع وفقا لما قدر الله عز وجل وشاء وأراد. كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ينبغي عليه إن آمن بالقدر أن يعلم أنه لن يصيبه أبدا إلا ما قدر الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ده مقدر. وكذلك حدثنا الله عز وجل عن تبرج الجاهلية: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ده كلام أنت تعرفه النهاردة وتتذكر دائما قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الكلام إن أعجبك خلاص اعمل به، إن لم يعجبك خرجه من الأذن الأخرى، لكن اعلم أنك ستحاسب على هذا الأساس يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني لا يظنن إنسان أنه سيحاسب على وفق القواعد التي يتخيلها أو التي يتمناها أو التي يختارها ويراها. لا 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 لا، ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا القواعد التي سنحاسب عليها على أساسها يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. إيه تبرج الجاهلية الأولى يا أخوانا؟ تصور المرأة كانت تلبس الخمار فتلقي بطرفيه من وراء ظهرها فيظهر العنق والأذن وما فيها من حلي. فلما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المرأة عملت إيه؟ أخذت بطرف خمارها الأيمن وألقته على عاتقها الأيسر وبطرف خمارها الأيسر فألقته على عاتقها الأيمن. هو ده تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى الله عز وجل عنه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خلي بالك من الحديث، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. دلوقتي بقى بعض العلمانية تصايح علينا: إذا المرأة عندكم شيطان. لا يا أخي، الله يهديك، ليس الأمر كذلك. كل إنسان، كل رجل طبيعي يعلم أن مسألة النساء تجري في دمه، ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. الرجل متعلق بالمرأة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من هذا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول ما دبت الفتنة في بني إسرائيل دبت في نساء بني إسرائيل أولا. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، الكلام في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، لأن النساء من أمر الدنيا. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى إذن قوله عليه السلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء في قوة فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء. طيب احنا عرفنا ان فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إزاي؟ راجع كده حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، خرج للحج، هو الحديث صحيح البخاري، خرج للحج فمر، طبعا جاي من الشام إلى إيه؟ إلى مكة، فمر بالمدينة فرأى خصلة الشعر، خصلة الشعر التي تضعها المرأة من الأمام من هنا أو تصل بها شعرها أو ما إلى ذلك، فخطب الناس وقال: أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ثم ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. الله، خصلة الشعر دي كان أول النقص الذي دخل على بني إسرائيل. يبقى لك أن تتصور نحن في أي مرحلة الآن، نحن في أي مرحلة. فالإنسان حين يطالب بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، أنت لازم تعرف أن الكلام ده لصالحك، لصالحك، وإلا فقد قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. زيد إن عصى لن يؤاخذ عمرو، ما دام قد كره معصيته واستطاع أن ينكر المنكر فأنكره، أن ينكر عليه فأنكر عليه، لكن في النهاية: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ستجد موضع الرابع هو قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، أنت تقول إحنا المصريين، إحنا الفراعنة، والتاني يقول إحنا السعوديين، والتاني يقول إحنا الليبيين، ده من الحمية. اثنين، التعصبات، والأهلي والزمالك، أنا أخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، كل ده من حمية الجاهلية. لابد أن ينحاز الإنسان المسلم دائما إلى ربه عز وجل. إن قال فليتذكر قول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ده عهد ربنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله. يبقى ازاي انا هامر الناس او اطالب الناس بان يختاروا ذا الكفاءه وان كان بعيدا عن الدين؟ وهل تصلح الامه الا بصلاح دينها؟ مخالفة الدين ظلم، والله عز وجل يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. جعلنا لم... يعني واحد يقول لك الله، طب وهذه الدول التي تتعامل بالربا والتي أباحت الجنس حتى صار الناس فيها كالبهائم، لماذا تعلو هذه الدول وما إلى ذلك؟ أبدا، هذه إرادة الله عز وجل. ليه؟ قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ دول فتنة ليك، لكن لابد أن تبيد مثل هذه الدول، لابد أن تبيد. واحد بيقول لي طب ما برضو الدول الإسلامية والدولة الإسلامية بادت أيضا. حين تخلت عن أمر ربها عز وجل، حين تخلت عن أمر ربها تبارك وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل قريشا التي لها صورة باسمها في كتابه عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما حازوا عن هذا وتكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرسالة التي جاء بها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أجعل الآلهة إلها واحدة، جعلهم الله عز وجل مثلا. في سورة النحل قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا لابد أن يكون الإنسان دائما منحازا إلى ربه، لا ينبغي أن تنحاز للقوي لأنه قوي، ولا للضعيف لأنه ضعيف، ولا للرئيس لأنه رئيس، ولا للغفير لأنه غفير، ولا للوالد ولا للوالدة ولا للأقارب ولا لنفسك. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال عليه الصلاة والسلام ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل قبيلة. ده مثل جرائم الثأر الموجودة في الصعيد، هذا ليس القصاص الذي أباحه الله عز وجل وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا، القصاص أن يؤتى بالقاتل، أولياء الدم أولياء المقتول إما أن يقبلوا منه الدية وإما أن يعفوا عنه وإما أن يطالبوا بالقصاص وهو أن يقتل كما قتل. لكن قبيلة أو عائلة تقتل واحدا من العائلة الأخرى، تقوم العائلة الأخرى تقتل واحدا من هذه العائلة، ده من أمور الجاهلية، ده من أمور الجاهلية. وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. طيب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله. أمر الربا من أشد الأمور التي تتسبب إن انتشرت، تتسبب في إنزال العقوبة الجماعية بالقرية التي ظهر فيها الربا. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد، أو عذاب الله كما في حديث ابن عباس عند الطبراني رضي الله عن الجميع. العقاب هو العذاب. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. قال عليه الصلاة والسلام، شوف الفقرة الثالثة عجيبة جدا أن تأتي في هذا السياق، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني ربنا مؤتمنك على المرأة التي معك، يجب عليك أن تسلك معها مسلك العدل وأن تحسن معاشرتها. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لو رجعت تفسير الطبري ستجد أنه روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ثم تلا هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك قول النبي عليه السلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا من القائل كما في زيادة وردت خارج الصحيحين لكنها صحيحة، وده إجماع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فقوله عليه السلام فاتقوا الله في النساء، وهو ينبه على أصول الدين. يعني هذه المسألة كأنها تحتل موضعا خطيرا جدا في دين الإسلام، وهي تقوى الله عز وجل في النساء وإحسان المعاشرة للنساء. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب نخرج فاصل ثم نعود.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الوصية في الحقيقة تكررت في اليوم التالي في يوم النحر، كما ورد عند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلى آخر الحديث. يعني المرأة تصير بالزواج أسيرة عند زوجها، هو القوام عليها. وقد ذكرت من قبل أن قوامة الرجل على المرأة ليس معناها أن الرجل مطلقا أن أي رجل مطلقا أفضل من أي امرأة مطلقا، بانت هذا سابقا. فالمرأة تصير أسيرة عند زوجها بالنكاح، فعليه أن يحسن معاشرتها وأن يعلم أنه مطالب بالإحسان إليها، وإن لم يكن الإحسان فأقل ما يؤمر به العدل. إن سلك مسلك العدل فإنه سترتفع درجاته يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. برضو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في مرة تقول يعني أنا إيه عوجاء؟ أبدا، هو هذا الاعوجاج المراد به غلبة العاطفة عند المرأة، والمرأة الرجل يريدها امرأة كما أن الرجل المرأة تريده رجلا. إن تصرفت المرأة تصرف الذكور، أو حتى لبست ملابس الذكور، أو حصل العكس من الرجل، هذا يدخل في حد الكبيرة التي لعن فاعلها، كما ورد عند البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لكن ليس هذا كما ذكرت محل استفاضة في هذه المسألة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء وأمرنا بتقوى الله عز وجل في النساء في هذه الخطبة الجامعة. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن اعتصمتم به كتاب الله. يوم يجي واحد قرآني خبيث يقول لك بس، هو وصفه بكتاب الله بس عز وجل. نقول له: هذا جهل منك من جهتين. الجهة الأولى أنك لا تحتج بالأحاديث أصلا، فلماذا احتججت بالحديث في هذا الموضع؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقرآن لأن القرآن دل على حجية السنة، أوصانا بالقرآن في هذا الحديث وفي حديث مثلا أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد جيد، جواده المنذري وغيره، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن، طيب ما القرآن دل على حجية السنة كما ذكرت سابقا مرارا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بأمرين، بالكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأن الله نزل عليه الكتاب والحكمة، قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتيجي نصوص أخرى تجد أنه عليه الصلاة والسلام أحالنا على الإيه؟ على السنة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. واحد يقول: طب ما في صحيح مسلم كتاب الله وعترتي. كتاب الله وعترتي أهل بيت، يعني أن نتأسى أن نقتدي بهم لا أن نعبدهم من دون الله. وعلى كل حال ما دام الحديث ورد بروايتين، إن لم تعتبر الرواية التي ذكرتها أولا كتاب الله وسنتي كاشفة لما ورد في رواية مسلم، تعالى روح للقرآن لمحكم التنزيل. قال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال الكتاب والحكمة، والحكمة هي التي سماها العلماء السنة، ليس هذا من عند أنفسهم لا. قالوا: والله القرآن بيبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الكتاب والحكمة، وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي: فثبت أن آيات الله هي القرآن، وحيث أن آيات الله هي القرآن فثبت بذلك أن الحكمة هي كل ما يخرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، مما ليس بقرآن. كلام ده تراجعه في كتاب الرسالة للشافعي، تراجعه في تفسير القرطبي عند هذه الآية، تراجعه في أي تفسير من التفاسير، فتجد في هذا الحديث الذي ذكرته لم يحل عليه الصلاة والسلام على السنة فقط، على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في حديث زي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني عليكم بسنتي وتمسكوا بها كما كان الخلفاء الراشدون يتمسكون بها. هذا هو المعنى الصحيح للحديث كما ذكر المحققون من الأصوليين. طيب العبارة الأخيرة قول عليه السلام: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يبقى لما الدين يكمل والرسول يقوم بتبليغ الدين والله عز وجل يتكفل بالحفظ، ليس لأحد بعد ذلك أي عذر، ليس لأحد أي عذر. هذا تعليق سريع على خطبة يوم عرفة، وأمامي عدة نقاط أحب أن أذكرها. أولا جاءتني رسالة على المحمول بأنه يشاع عني وتوزع منشورات في دمياط أنني أؤيد وأدعم حزبي النور والفضيلة بالذات دونا عن أي حزب آخر. هل أنتم تعلمون عني هذا؟ أنا أقول لكم قولي في أي أمر من الأمور ستجدونه على صفحتي، ما ليس على صفحتي فلا تلتفتوا إليه. أولا حزب الفضيلة أنا لا علاقة لي به ولا يمثل بالنسبة إلي أي شيء لأمور قد حدثت في الماضي، فحزب الفضيلة أنا لا علاقة لي بحزب الفضيلة. ثانيا القول بأنني أؤيد حزب النور فقط، لا، أنا داعم لجميع الأحزاب. يعرف عني هذا الدكتور عطية عدلان دعاني لدعم حزبه في المنصورة فذهبت. الإخوان المسلمون دعوني لدعم حزب الحرية والعدالة فذهبت. أنا في أي مكان أنا داعم لجميع الأحزاب الإسلامية، شريطة أن تكون هذه الأحزاب متآلفة ومتناغمة فيما بينها. فالقول بأنني أدعم حزب النور والفضيلة بالذات هذا القول قول فيه نظر. نقطة ثانية، اتصل بي أحد إخواني بالأمس وقال إنهم في الفيوم حزب الحرية والعدالة يذيعون لك شريطا تسجيلا، هذا التسجيل تدعم فيه حزب الحرية والعدالة، وأنا أدعمه فعلا كما أدعم جميع الأحزاب الإسلامية، وأطالب الناس باختيار ذوي الكفاءات من الحريصين على تطبيق الشريعة لكن قلت له ما وجه استنكارك؟ قال هذا التسجيل مصحوب بالموسيقى فعندي هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى أنني من الذين يأخذون بقول من قال بتحريم الموسيقى، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ودليلي في هذا ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وتعادهم بخسف ومسخ. أعتقد أنني ذكرت هذا الحديث سابقا فلا داعي للإطالة. وأن العلماء استنبطوا تحريم المعازف اللي هي آلات الموسيقى من ثلاثة أمور مذكورة في الحديث. أولا قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون، هذا دليل على أن الأمور المذكورة محرمة. ثانيا أنه ذكر الموسيقى عليه الصلاة والسلام مع الزنا اللي هو الحر ومع الحرير ومع الخمر. ثالثا أنه توعد عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث من فعل هذا بالخسف والمسخ. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى تحليل السماع الموسيقى المعازف، وأنا أحيلك في هذا على كتاب الفتح الرباني، لأن المسائل الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني رحمه الله، هو يعني أنا بس أحيلك على هذا الكتاب. هو الشوكاني ذهب إلى أن المعازف لا خير فيها، لا خير فيها، أنه لا يطيق أن يجلس في مجلس كهذا. لكن في نفس الوقت قال أردت بهذا البحث أن أعلم أن المسألة ليست محل إجماع، لأن بعض الناس رفعوها إلى مرتبة يعني إيه خطيرة جدا. فأنا هذا أعتقد أن الموسيقى أن المعازف محرمة. نمرة اثنين أن الأمر ليس مجمعا عليه وإنما هو مختلف فيه. نمرة ثلاثة أنه ينبغي من باب الأمانة إن كان من فعل هذا يتأيد بقوله، فهو حين يضيف إلى التسجيل هذا إلى صوتي موسيقى لم تكن موجودة ولا يمكن أن أوافق عليها وأنا أباها، يبقى هو يطعن فيا، سأسقط في نظر الآخرين، فماذا سيفعل بتأييدي أو بدعمي؟ فينبغي أن تكون المسائل من باب الأمانات. أنت اسمع موسيقى زي ما أنت عايز، ده دينك. لكن برضو بقول في نمرة الثلاثة ان احنا ينبغي يا اخوانا ان نراعي مساله هامه جدا. امور الدين اما ان يكون الامر مجمعا عليه ولا يحل احد ان يخالف الاجماع، واما ان يكون الامر مختلفا فيه. المسائل اللي هي مختلف فيها، إن كنت مجتهدا فأبرز لي دليلك، أبرز الدليل الذي اعتمدت عليه في تحليل شيء أو تحريم شيء. إن كنت مقلدا فلا يجوز للمقلد أبدا أن يخالف، أن يتكلم في دين الله عز وجل بالتقليد، لأن التقليد ليس علما. راجع جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر، قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله، فلا يجوز لك أن تشغب بقول من قلدت، لا يجوز لك. أنت قلد من شئت وخلاص، لكن تعيش قضية وأقول لك طيب أنت إيه اللي تقول لي أنا والله القاضي عبد الوهاب وغيره وغيره أبو حمد الغزالي وابن حزم وغيرهم وغيرهم ذهبوا إلى تحليل الموسيقى، لا ما ينفعش. أنت تقول أنا مقلد وخلاص وتكف عن هذا، يعني ينبغي أن يقف الأمر بك عند هذا الحد. إن كنت مجتهدا أبرز ما عندك من أدلة، إحنا لا مصلحة لنا إلا في اتباع شريعة الرب تبارك وتعالى. وأنا كنت من يعني خلاص دعنا من هذه الزيادة، يبقى دي نقطة أخرى. نقطة ثالثة، الأستاذة فاطمة نعوت كتبت مقالة، أنا كنت قد سافرت إلى الحج، لكنها يعني أنا أقولها حضرتك تعرفين ما يسمى بالحيدة في علم المناظرة. أنا لما أقول لحضرتك اجعلي بيني وبينك مرجعا نرد إليه الخلاف، هل توافقين على الكتاب والسنة؟ فالأستاذة إلى الآن ما أجابت، وأنا أعتبر أن هذه حيدة عن الموضوع، إن إحنا ننشغل بأمور أخرى والأستاذة تقول مش عارف الدين الفلاني فيه إيه، لكن الدين ده فيه، يعني أنا لست على استعداد لأن أخوض في غمار هذه المسائل التي لا رأس لها ولا ساق. إحنا نريد مرجعية، إن كانت الأستاذة تأبى الكتاب والسنة كمرجعية، أنا لا أتهمها بهذا، أقول إن كانت يبقى تحدد ما هي المرجعية التي ينبغي أن يرد إليها الخلاف. إن كانت هذه المرجعية الأخرى التي اختارتها ليست محل قبول بالنسبة إليه، يبقى انتهت المسألة عند هذا الحد. لكن أنا أذكر بقوله تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. نقطة أخرى فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، أنا أقول لإخواني السلفيين هدانا الله وإياكم يا إخواننا، من هم زعماء السلفية في العصر الحديث؟ هل ترضون بالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن غليان، ابن جبرين، ابن عثيمين، شيخ المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا؟ كل هؤلاء يفتون بأنه ينبغي علينا، بل صرحت اللجنة الدائمة بالوجوب، وصرح الشيخ ابن عثيمين بالوجوب، وغيره أيضا ممن ذكرت بوجوب دعم الأحزاب الإسلامية وانتخابها، لأن هذا فيه تأييد للشريعة. الهيصة التي يفتعلها بعض أذناب الحزب الوطني وعملاء أمن الدولة هم خمسة، أنا صبرت عليهم كثيرا لكن لم أتمالك نفسي، فدعوت الله عز وجل عليهم في العشر الأواخر من رمضان، ودعوت الله عز وجل عليهم في عرفة، والحساب يوم الحساب. هؤلاء لا تلتفت إليهم، هؤلاء ليس عندهم علم، عندهم شتيمة يا أخي الفاضل، هؤلاء يشتمون فقط. لكن إن شاء الله بإذن الله أنا وعدت بأن أنا يعني ينزل على الإنترنت إن شاء الله بحث متعلق بهذا الموضوع، ليعلم الناس أن هذه ليست السلفية، دي سلفية الحكام، دي السلفية الموازية التي خلقها الحزب الوطني أو أوجدها الحزب الوطني وأمن الدولة. وأنت كلما رأيت، في نقطة أخيرة، كلما رأيت هؤلاء يعلو صوتهم أزيد فأزيد عليك أن تصاب بالقلق، يبقى في شيء بيحصل، الأمن هيرجع، الحزب الوطني هيرجع، أنا شايف أن الصورة غامضة وقاتمة. وبالمناسبة أن إن شاء الله سأنزل يوم الجمعة إلى ميدان التحرير إن لم يتم إلغاء هذه الوثيقة، ويفعل الله عز وجل بنا بالمجلس العسكري ما يريد. لكن انا شايف ان كان ينبغي على المجلس العسكري، وانا دعوت لهم في جميع المواقف جميع المشاعر، في عرفة، في مزدلفة، في الطواف، في السعي، في كله دعوت لهم ان يسددهم الله عز وجل وان يجعلهم اعوانا للناس على الخير، لانهم تحملوا امانة انا مشفق عليهم. لكن هذه الامانة ينبغي، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. احنا عندنا نقاط كثيرة، هذه النقاط محل نظر ومحل بحث، وتثير ريابة شديدة جدا. ما معنى ان عمر سليمان يذهب الى السعودية، وبعدين عند استقبال ولي العهد لرؤساء الوفود يجلس عمر سليمان في مصاف في رؤساء الجمهوريات؟ في ايه؟ ايه معنى الرسالة دي؟ ايه معنى ان امير البحرين يأتي الى مصر ويزور مبارك؟ اليس هذا تحديا لشعب مصر؟ الرجل الذي هدم مصر، المفروض ان احنا يعني دي عزب، يعني هل ده صاحب العزبة واحنا بنسلم عليه وبنواسيه، ام ان التعامل يكون مع الشعوب؟ ام ان التعامل يكون مع الشعوب؟ دي كلها امور يا جماعة. وبعدين ايه معنى ان المحكمة تصدر حكما باستبعاد اعضاء الحزب الوطني من الانتخابات، ويقال ان هذا الحكم نهائي، ثم يصدر حكم اخر بايقاف هذا الحكم؟ يعني ايه كيف يكون الحكم نهائيا ثم يصدر حكم اخر؟ انا مش عارف، لا ادري ما الذي يحدث الان، ما الذي يحدث. يعني عندنا ملاحظات، هذه الملاحظات ملاحظات كثيرة على أداء المجلس العسكري، احنا في الانتظار، وسأبين هذه الملاحظات في ما يعني في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أهيب بكل إنسان حريص على الشريعة إن لم يتوقف علي السلم عن هذه الأمور، وأنا أعرف أن الأمر ليس مرده إلى علي السلم، علي السلم مجرد منفذ. لكن كما قال المستشار طارق البشري في مقالتين متتاليتين سماها خطيئة وثيقة علي السلمي. خلي بالك، مستشار طارق البشري هو الذي اختير من قبل المجلس العسكري كرئيس للجنة التي تولت التغييرات الدستورية. لما هو يسمي هذه الوثيقة وثيقة خطيئة علي السلمي، وماذا يراد بهذه الوثيقة؟ أنا أوصيكم بقراءتها، المقالة كانت أول أمس يوم السبت، يوم 12 نوفمبر 2011. فأنا أحيلكم على هذه المقالة، اقرأوها بعناية لنعرف أن الوضع في منتهى الغموض، وأن الثورة تسرق منا، وأن الذي يريد سرقة الثورة إنما يراهن على عنصر الوقت. كلما طال الزمان هذا الناس وتركوا ثوريتهم وعادت ريما إلى عادتها القديمة. هل إحنا كده فعلا؟ إن كنا كده فعلا خلاص يبقى إيه؟ قل على الدنيا السلام. إن كنا لا نزال نحتفظ بحرياتنا التي تم استردادها ودفعت وأريقت من أجلها دماء، يبقى ينبغي علينا أن نعترض على أسلوب إدارة البلد كعزبة. البلد ليست عزبة لأحد. إيه معنى أن حد يحط وثيقة؟ إيه المجلس العسكري يحط وثيقة ليه، أو رئيس الوزراء أو غيره أو أي حد آخر ليه؟ شعب، أنا اتفقنا على هذا. يبقى كل هذه محاولات للالتفاف على إرادة الشعب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.